بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن والاه أما بعد فإن من نعم الله عز وجل علينا العظيمة لهو الاستمرار في هذه المجالس المباركة الطيبة التي نتذاكر فيها ما ينفعنا في ديننا، سواء ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد أو بالفقه أو تفسير أو كذلك أيضا علوم الآلة. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يديمها علينا. وإن من أهم ما يعتني به طالب العلم لهو معرفة العقيدة الصحيحة وما يضادها، فيعرف العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، ويعرف أيضا ما يضادها من أقوال المخالفين للعقيدة الصحيحة، فيعرف من خلال ذلك كيف يرد عليهم وكيف ينقض شبهاتهم من خلال دراسته للعقيدة الصحيحة ومعرفته بأدلتها. وهذا من أهم المهمات، بل أهم المهمات على الإطلاق، أن يعتني العبد بتوحيد ربه تبارك وتعالى، لأنه إذا جهل التوحيد وقع في الشرك، ولا نجاة للمسلم بين يدي الله سبحانه وتعالى إلا بالتوحيد. ومن وقع في الشرك فقد حبط عمله وبطل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وتعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة أولى ما يعتني به المسلم. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل كتاب أو أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. والتوحيد هو أول دعوة المرسلين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات الأخرى في حق الأنبياء، كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، كما قال نحو ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والعقيدة من حيث اللغة مأخوذة من العقد، وهو الشد والربط، يقال عقد الحبل إذا شده وأوثقه وربطه. ويعرفون العقيدة في الاصطلاح بأنها حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم أي الذي لا يقبل الشك. فإن طابق المطابق للواقع، العقيدة الصحيحة هي حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. لأن هناك عقائد غير مطابقة للواقع، فيقال تلك عقائد فاسدة باطلة، وأما ما طابق الواقع فهي عقيدة صحيحة. فاعتقاد المسلمين أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته هذه عقيدة صحيحة مستمدة من الأدلة من الكتاب والسنة ومن العقل ومن الفطرة السليمة. لكن عقيدة النصارى أن الله ثالث ثلاثة أو أن المسيح ابن الله، عقيدة اليهود أن عزير ابن الله، هذه عقائد فاسدة، هذه عقائد فاسدة مخالفة للواقع. فالعقيدة في الاصطلاح حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فهو صحيح وإن خالف الواقع ففاسد، وقد سمعت أمثلة ذلك. وبعضهم يقول في تعريف العقيدة عموما هي الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه شك، وهي ما يؤمن به الإنسان ويعقد عليه ضميره ويتخذه مذهبا ودينا بغض النظر عن صحته وعدم صحته. يعني إن كان هذا الشيء الذي يعتقده الإنسان صحيحا فهي عقيدة صحيحة، وإن كان باطلا فهي عقيدة باطلة. وأما العقيدة الصحيحة التي العقيدة الإسلامية التي جاءت بها الشريعة عقيدة المسلمين، فهي كما قال بعضهم الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإيمان بسائر ما ثبت من أمور الغيب وبكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بالأمور العقدية، وهي ما تسمى عند بعضهم بأصول الدين، على أن تقسيم أصول الدين إلى أصول فروع تقسيم باطل غير صحيح. وهناك أسماء أخرى تطلق على العقيدة لا سيما عند المتقدمين، لأن لفظ العقيدة يذكر بعضهم أن أول من عبر بهذا التعبير الطحاوي رحمه الله بعقيدته، وكذا من أول من عبر بهذا التعبير أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، عقيدة الصلاة يعني بهذه الهيئة وهذا الوزن بالذات، عقيدة على وزن فعيلة، وإلا فالمادة لها أصل في لغة العرب، وهكذا حتى في الأدلة، حتى في الأدلة الشرعية، لكن بالنسبة لهذا التصريف المعين الذي هو عقيدة تجد عند المتقدمين يطلقون عليها التوحيد مثلا كما فعل ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وهكذا ابن مندة، ويطلقون عليها أيضا السنة، السنة شرح السنة للبربهاري، ويطلقون عليها أيضا الشريعة، الشريعة الأجري، وقد يطلقون عليها أيضا الإيمان، هناك من ألف الإيمان، إيمان لابن أبي شيبة ولأبي عبيد القاسم بن سلام، وربما أطلقوا عليها الفقه الأكبر كما في ذلك الكتاب المنسوب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. على كل بين أيدينا كتاب يعتبر من الكتب الجامعة فيما يتعلق بالعقيدة والتوحيد بأسلوب مهذب سهل سلس ميسر بإذن الله عز وجل. هذا الكتاب سماه مؤلفه بأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة النائية المنصورة كما سيأتي معنا في مقدمته، وقد طبع في بعض طبعاته بعنوان 200 سؤال وجواب في العقيدة، وهو كتاب جمع بين الدليل والمدلول فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة بأسلوب ميسر سهل، فيذكر السؤال مثلا ثم يجيب عليه ويذكر الدليل من الكتاب ومن السنة، فهو من أسهل الكتب وأسلسها، ولذلك اعتنى به كثير من العلماء، اعتنى به كثير من العلماء وشرحوه ودرسوه، وذلك لسهولته، ذلك لسهولته ويسره، ولعنايته أيضا ببيان العقيدة الصحيحة ولاعتنائه أيضا بذكر الأدلة. هذا الكتاب للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وهو من العلماء الراسخين في العلم، العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي أحد العلماء الأفذاذ الذين نبغوا وبرزوا وظهر علمهم وذاع صيتهم ولا يزالون في سن الشباب، بل إنه رحمه الله تعالى توفي وهو في ما يقارب سن 35 أو 36 من عمره، ومع ذلك ترك ثروة علمية هائلة من المؤلفات وأيضا من الدعوة التي كان يقوم عليها في منطقة الجنوب، جنوب المملكة العربية السعودية، في المناطق التي يطلق عليها تهامة. والحكمي رحمه الله تعالى نسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة، وهؤلاء يرجعون إلى مذحج وأصولهم ترجع إلى قحطان، ترجع إلى قحطان. ولد رحمه الله تعالى كما ذكر ولده الذي ترجم له، ولد في 24 من شهر رمضان سنة 1342، ونشأ نشأة صالحة طيبة، حيث تربى بين أبوين صالحين على العفاف والطهارة وحسن الأخلاق، وكان رحمه الله تعالى يعمل قبل بلوغه برعي الأغنام، أغنام والديه، لأنهم في تلك الأماكن كانت هذه هي ثروتهم الأغنام، غالب عمل هؤلاء فيها في تلك المناطق. ثم رحمه الله تعالى لما بلغ من العمر 7 سنوات بدأ بحفظ القرآن الكريم، واستمر في ذلك، استمر في ذلك وأتم القرآن في خلال أشهر رحمه الله تعالى. وكان تعليمهم في البداية عند أولئك الذين يقال لهم الكتاب أو الفقهاء الذين يكونون في القرى يعلمون القراءة والكتابة ويحفظون ما يسر الله سبحانه وتعالى من القرآن، حتى امتن الله عز وجل على أهل تلك البلاد بالعلامة عبد الله بن محمد القرعاوي، حيث انتقل إلى منطقة تهامة في جنوب المملكة وبدأ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، محاربة الشركيات والبدع والخرافات وهكذا السحر والشعوذة في تلك الأماكن، وحصل في دعوته خير كثير على تلك البلاد، وتتلمذ على يديه علماء أفذاذ من أولئك العلماء العلامة حافظ حكمي، حيث استفاد من شيخه القرعاوي ولازمه حتى فتح الله عز وجل عليه وأصبح ممن يشار إليه ويرجع إليه رحمه الله تعالى في زمن شيخه. واعتنى بطلب العلم والتدرج في ذلك، والاستفادة من شيخه القرعاوي وهكذا أيضا من التصانيف والكتب. كان رحمه الله تعالى شاعرا مجيدا يقول الشعر، وسخر هذه الموهبة في نظم كثير من المنظومات العلمية، نظم كثيرا من المنظومات العلمية بما آتاه الله عز وجل من القدرة على الشعر. وله قصائد جميلة، له قصائد جميلة في العلوم، في شتى الفنون، في مصطلح الحديث، في أصول الفقه، في العقيدة والتوحيد، وفي الفقه أيضا، وفي الآداب كذلك. له آداب، يعني له منظومات في الحث على الآداب وفي الحث على آداب طلب العلم بالذات. ومن أجمل ما قاله رحمه الله تعالى: العلم أغلى وأحلى ما لو استمعت أذن وأعرض عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. هذه من منظومته التي تسمى بالقصيدة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، وهي قصيدة جميلة جدا. وفي ضمن تلك القصيدة يوصي طلاب العلم بوصايا نافعة، فيقول: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب، فالتزم واجهد بعزم قوي لا انفناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترم. ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. هذه أيضا من تلك القصيدة، وقصائد كثيرة، له قصائد كثيرة في هذا. ومن أسلس قصائده العلمية تلك المنظومة التي نظمها في العقيدة وفي التوحيد، منظومة سلم الأصول إلى علم الأصول، ثم شرحها في معارج القبول، ويعتبر أحسن شرح لتلك المنظومة على الإطلاق، فهو شرح صاحب النظم، وصاحب البيت أدرى بما فيه. وله أيضا منظومات أخرى كالجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، وفي مصطلح الحديث له أيضا منظومة اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون. في الفقه له منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، وفي أصول الفقه له منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الوصول، وهكذا أيضا لامية المنسوخ، وكتب كثيرة. في السيرة أيضا له نظم بديع في 950 بيت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سماها نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وله أيضا منظومة جميلة في ذم القات والدخان والشمة، قد كانت منتشرة في بلاد تهامة في تلك الآونة. قصيدة تائية جميلة يقول في أولها: حمدا لمن أسبغ النعمة وألهمنا، حمدا عليها بألطاف خفيات. ذكروا أنه لما يعني ماذا نشر هذا النظم في ذم القات والدخان والشمة، رد عليه بعض أهل اليمن، فوصلت القصيدة إليه، فرد على ذلك اليمني المخزن الذي رد على قصيدته، ثم طبعت القصائد كلها، يعني طبعت قصيدته مع رد صاحب اليمن مع الرد عليها. ولو مؤلفات كثيرة، هذه يعني بعض منها. توفي رحمه الله تعالى سنة 1377 بعد أن انتهى من أداء مناسك الحج. حج رحمه الله تعالى وبعد أن انتهى من أداء مناسك الحج توفي في 18 من شهر ذي الحجة، 18 من شهر ذي الحجة لعام 1377 على إثر مرض ألم به، وقد كان عمره آنذاك 35 سنة و3 أشهر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. مع قصر العمر لكن حصلت فيه بركة عظيمة، والبركة من الله سبحانه وتعالى تحصل بسبب الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما توفي رحمه الله تعالى حزن الناس، حزن شيخه لأنه توفي قبل شيخه القرعاوي رحمه الله تعالى، حزن لوفاته، حزن الناس ورثوه بمرثيات كثيرة، حتى قال بعضهم لقد دوى على المخلاف صوت نعى النحرير عالم الهمام، تفجعت الجنوب وساكنوها على بدر بها يمحو الظلام، وذاعت في الدنا صيحات خطب فهزت من فجائعها الأنام، فكفكفت الدموع على فقيد على الإسلام شمر واستقام، وأحيا في الربوع بيوت علم وواسى مقعدا ورعى يتامى، مقعدا ورعى يتامى، أحافظ كنت للعلياء قطبا وللإسلام طودا لا يسامى، وبحرا في العلوم بعيد غور كثير النفع قواما إماما، وما متم فمنهجكم منار يضيء دروبنا وبها أقاما، إلى آخر تلك المرثية. هذه نبذة من حياة المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وغدا إن شاء الله تعالى نبدأ في مقدمته على هذا الكتاب. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.